السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أحينا موحدين، وتوفنا موحدين، واحشرنا في زمرة الموحدين. أحبتي في الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح أيها الأكارم هو إزهاق الروح، هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني القتل، وطريقة القتل إراقة الدم بطريقة معينة يقال لها الذبح. فالذبح إزهاق الروح عن طريق إراقة الدم على وجه مخصوص. المصنف رحمة الله عليه يقول: باب ما جاء في الذبح، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. الذبح أيها الأكارم يكون على وجوه: قد يذبح الإنسان لله جل وعلا ابتداء وانتهاء، قد يذبح الإنسان لغير الله جل وعلا. القسم الأول: يذبحه لله عز وجل ابتداء وانتهاء، يريق الدم في سبيل الله، وهذا مشروع، بل هو من الطاعات التي يؤجر عليها العبد عند الله رب الأرض والسماوات. القسم الثاني: أن يذبح الإنسان، ولما نقول يذبح أي يذبح البهيمة من البهائم. القسم الثاني: أن يذبح الإنسان لغير الله عز وجل تعظيما، يعني يذبح للجن يعظم الجن، يذبح للنصب يعظم النصب، يذبح للأصنام يعظم الأصنام، يذبح للحجارة يعظم الحجارة، يذبح للنار يعظم النار لأنه يعبد النار، وهكذا. وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. القسم الثالث أن يذبح الإنسان إكراما للضيف، إكراما للضيف أو لوليمة العرس ونحو ذلك، وهذا كما قال العلماء هذا مستحب. بمعنى لما نقول يذبح هو النية ابتداء يقول لك أكرم ضيفي، هذه نيته، إذن هو ما ذبح لغير الله. وربما أيضا لم يستشعر النية أنها إراقة الدم لله عز وجل، إنما ذبح يريد أن يكرم الضيف امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال العلماء هذا مستحب لأنه يكرم ضيفه وما قصد عبادة غير الله بالذبح. القسم الرابع أن يذبح الإنسان لأجل الانتفاع الشخصي، كأن يأكل مثلا اللحم أو أن يبيعها ونحو ذلك. إنسان يذبح تقول له شك تذبح، يقول لك أنا جزار نبيع ونشري الحمد لله، مباح، أقله الإباحة مباح. تقول له على شك تذبح أنت يا مثلا، يقول لك أنا باش ناكل راح نذبح دجاجة ولا راح نذبح خروف، راح نوكل عائلة تاعي راح ناكله وندعو بعض الأقارب ولا الجيران لأجل الانتفاع باللحم، مباح. ما يقولش الإنسان أنت لما جيت تذبح لله. ربما نعم هو هذا الإنسان قصد بذلك الانتفاع، ما قصد التقرب لغير الله، ما قصد عبادة غير الله، فهذا مباح إن شاء الله تعالى. المصنف ها هنا يشير إلى الذبح لغير الله عز وجل، بل يصرح به فيقول باب ما جاء في الذبح لغير الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين وحديثين. أما الآية الأولى قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لهؤلاء المشركين، قل لهؤلاء الضالين المنحرفين، قل لهؤلاء الزائغين الذين يعبدون غير الله، يسجدون لغير الله، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يقومون بطاعات وعبادات لغير الله، يسألون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قل لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تأملوا أيها الأكرم، الصلاة معروفة وتشمل الفريضة والنافلة، صلاة العبادة المعروفة، صلواتي كلها لله. إذن الصلاة عبادة. لما نأتي إلى تعريف الصلاة لغة هي الدعاء، شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بتكبيرة الإحرام، تختتم بالتسليم، وتقرن بالنية. هذه الصلاة تشمل الفرض والنفل، تشمل المكتوبة وغير المكتوبة، صلوات الخمس، صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الرواتب، النوافل المطلقة كالضحى وهكذا. الصلوات كلها لله، بمعنى أنا أعبد الله، أنا أتقرب إلى الله بهذه الصلاة، هي لله. لا أريد بصلاة النار، لا أريد بصلاة الأنصاب والأزلام، لا أريد بصلاة الأوثان والأصنام، لا أريد بصلاة الطواغيت، إنما أريد وجه الله. الصلاة قل إن صلاتي ونسكي، النسك لغة هو العبادة، وشرعا وهو المراد هنا كما ذكر غير واحد من السلف كمجاهد بن جابر رحمه الله وغيره، قالوا النسك الذبح، النسك الذبح، إنسان يؤدي الحج قارنا أو متمتعا يجب عليه الهدي، يذبح الهدي. طيب الإنسان في يوم عيد الأضحى وهو قادر على شراء الأضحية فإنه يضحي، أي يذبح الأضحية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ليكون قادر، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. كأنه كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، كأنه لا فائدة من تقربه بتلك الصلاة بصلاة العيد، لأنه ترك شيئا عظيما وشعيرة جليلة لا بد أن يعظمها، وهو القادر، قادر على شراء الأضحية، قادر على ذبحها، ومع ذلك يمتنع. كأنه لا فائدة إذن من تقربه إلى الله بتلك الصلاة، وقد فرط في تلك الشعيرة العظيمة التي كان عليه أن يعظمها بقلبه فيذبح لله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا الذبح أضحية الهدي بالنسبة للحاج القارن أو المتمتع، العقائق جمع عقيقة، إنسان ولد له مولود، إن كان ذكرا فالسنة أن يذبح شاتين، وإن كان أنثى فالسنة أن يذبح شاة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام، أي الذكر، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، الأنثى شاة، الذكر شاتان، ورد به السنة. إذن هذه العقيقة هي من النسك، تذبح لله. قال: قل إن صلاتي ونسكي، وبعدها تأمل قبل هذا، الصلاة والنسك عبادتان، الصلاة والذبح عبادتان. قال العلماء: فذكر الصلاة والنسك وهما من توحيد الألوهية. ألم أذكر لكم في دروس ماضية أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بالعبادة، بمعنى صرف العبادة كلها لله عز وجل وحده، لا نشرك مع الله عز وجل أحدا في العباد. توحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير. من خلق السماء؟ الله. توحيد ربوبية. من نصب الجبال؟ الله. من بسط الأرض؟ الله. من جعل البلبل يردد الصدى؟ الله. من جعل الماء يخرخر في الربا؟ الله. من جعل الزهرة تفوح بالشذا؟ الله. ولله در من قال: وفي كل شيء له آية، علامة، دليل. وفي كل شيء له، أي لله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة أبدا، وفي كل تسكينة شاهد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ أعرابي أعرابي، مدخل الجامعة، مقرف الثانوية، مدخل المتوسطة، ما أعرابي على طريقته وهو من سكان البادية. قال له أحد: قال ما الدليل على وجود الله؟ هو حق لك توحيد الربوبية وبدأ يناقش لك وكذا والخلق. قال: يا هذا أعرابي، يا هذا، البعرة تدل على البعير. قالوا: يعني أنتوا كي تلقاوا الفضلات تاع البعير؟ بعرة، عرف تعرفوها البعرة. طيب وش معناتها هذيك؟ شكون دارها هذيك البعرة؟ معناتها كاين بعير طلقنا الفضلات انت وعول تما. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. نهار تلقى مواضع الأقدام، تلقى الأثر، إنسان يمشي برجله في الرمل ولا في كذا، وتلقى تاع الحذاء، الأثر تاع الحذاء، ولا تاع القدم، أصابع نتاوعو، ولا تاع الكلب، هذاك الأثر تاع الكلب، ولا تاع القط، ولا تلقى الأثر، الآثار، ها يقولك بالفرنسي، يقولك لي طراس، وعنده لي طراس، تبعوا بهذا تحت تلحق ليه. نعم. طيب قالهم: البعرة تدل على البعير، وأعرابي رنغ. والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وليل داج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال لهم أنتم كي نقولوا البعرة تقولوا بين كاين بعير، كيف جات البعرة؟ كي نقولوا الأثر تقولوا بين كاين ناس مروا ولا حيوانات مرت، هاو الأثر دليل. قال لهم هذه فسماء ذات أبراج، السماء بالأبراج، راكم تشوفوا النجوم، تشوفوا القمر، تشوفوا السماء، تشوفوا الهلال، تشوفوا كذا، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، شوف الموجة وزيد ما يخلصوش هذه الموجات، شكون يخدم فيهم هذه الموجات؟ هذا كون جا بنادم يخدموا ما يتعبش هذا، يا الآلة هذه ما تتعطلش ساعة على ساعة ما عند. قال وبحار ذات أمواج وليل داج، أي داجي مظلم. قال لهم هذو كم شكون يدير فيهم هذا؟ أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى بلى. قصدي أيها الأكارم، توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير. هنا المصنف، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآية وقد تضمنت الصلاة والنسك وهما من توحيد الألوهية، ثم ذكر ربنا عز وجل المحيا والممات وهذا من توحيد الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي توحيد الألوهية، ومحياي ومماتي توحيد الربوبية. ما معناها؟ حياتي كلها لله، من الذي أحيانا؟ من الذي يميتنا؟ الله. إذا شاء أن يحيا الإنسان حيا، إذا شاء أن يخلق خلق، إذا شاء أن يكتمل الجنين في بطن أمه اكتمل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب نفتح قوس صغير فقط، قد يقول قائل ويعلم ما في الأرحام، من الذي يعلم ما في الأرحام؟ الله. يقول لك الآن الاكتشافات والأشعة والأجهزة ورام يديروا ليكوغرافي وطبيبة النساء، وتعرف ذكر ولا أنثى، إذا تعلم ما في الأرحام. وحرام وحدة تروح وشفت لها طبيبة وتقول مش حرام، مش حرام إذا شفت لها، نحن ما تروحش تتقص، لكن راحت تشوف لها تتبع لها الجنين تاعها وشافت بالأشعة وكذا، رأت باللي جنس أنثى ولا جنس. أولا قال العلماء هذا ليس دقيقا بإطلاقه، قد تخطئ الطبيبة، هي بالنسبة لها المعلومات أنثى، أنا أعرف إنسانا، أنا أعرف إنسانا قال لي زوجة تاعي راحت تلت شهور، هو ربي رزقه أنثى، قال لي راحت تلت شهور وكذا داروا لها الأشعة وكذا باش يتبعوا لها الجنين الحمل، قالوا لها عندك أنثى. الله يبارك ما شاء الله، أنثى أنثى، ربنا عز وجل يرزق من يشاء ما يشاء. قال لي لحقته حوالي 6 شهور 7 شهور داروا لها الأشعة، قلت لها عندك أنثى، هي قالت لها راس قلت لي عندك أنثى، الحمد لله رضينا بما أعطانا ربنا. قال لي الشهر 9 قبل الوضع بيومين 3 أيام كذا أشعة عندك أنثى، قال لها رضي، نهار زاد ولد ذكرا وتغير هذا التمع. نعم سبحان الله. قلت له مش وش كان يظهر المعطيات الطبيه وكذا انثى، دوك سميوها، واحد يقول لك واقيل احنا عندنا متخلفين، واحد يقول لك واقيل كذا. حاله ثانيه يذكر لي ايضا من اثق به ان احدى الطبيبات وهي تنظر بالاشعه الى الجنين وجدته وكانه يغطي جهازه التناسلي، مخبي روحه، معناتها ساتر روحه هذا في بطن امه، معناتها وين حاول والو مغطي، ساتر روحه من الداخل هذا خارج مستور الله يبارك. نعم ما قدروش. ثم افترضنا جدلا يقول لي انسان لا في فرنسا وفي امريكا والان والطب تقدم وتطور يعرفوا، يقول لك انثى باذن الله انثى 99.99% كله. طيب نقول لك ويعلم ما في الأرحام. قال علماؤنا: تطور الطب واكتشافه لأمور كثيرة تتعلق بالجنين وهو في رحم أمه لا يتنافى أبدا مع الآية القرآنية الكريمة. قد يقول قائل: وكيف ذلك؟ أقول: ربنا قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم، هل هو ذكر أم أنثى؟ قد نقول هذا توصل إليه الطب، معليش سلمنا. طيب، قالوا يعلم متى يخرج إلى الدنيا في ذلك اليوم أو الليلة على الساعة والدقيقة والثانية، وهل يعلمونهم؟ عندهم حساب دقيق. طيب افترضنا أنه تقريبي، قالوا ويعلم أين يعيش وماذا يسمى، وش حين يسميوه، وين يعيش، وش حال يعيش، وقتاش يموت، وقتاش يتزوج، وقتاش كذا، يقرأ ولا ما يقراش، سعيد أم شقي، أمور كثيرة. ما هوش يعلم غير جنس ذكر ولا أنثى، يقول لك حتى الغربية لم يعرفوا ذكر ولا أنثى، يعرفوه وقتاش يزيد بالنهار والدقيقة والساعة والثانية. طيب يعرفوه كي يزيد، كي يكون هو في الجنين نتاع شهر، يعرفوه هذا يكتمل صحيحا ولا لا يكتمل صحيحا، يخرج للدنيا ولا لا يخرج. ربنا عز وجل عليم، هل يكتمل هذا الحمل أم لا يكتمل، هل يصلح هذا الحمل، يعني هذه النطفة هل تصلح لتكتمل أم لا. ثم هذا الجنين الذي يتكون، هل يخرج سليما إلى الدنيا سليما معافى أم مريضا، أين يعيش، متى يتزوج، هل يقرأ وينجح في دراسته أم لا، ماذا يكون في المستقبل إن عاش، متى يموت، أين يموت، أمثلة كثيرة ما توصل إليها أعداء الله ولن يتوصل إليها أحد. فهذا مما استأثر الله به نفسه، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. إذن حياتنا وموتنا لله، الذي يحيينا ويميتنا هو الله، الذي يحيينا ويميتنا هو الله. قال العلماء: وهذا من توحيد الربوبية، قل إن صلاتي ونسكي توحيد الألوهية، ومحياي ومماتي توحيد الربوبية، لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، أنا أتبرأ من الشرك، لا أشرك مع ربي أحدا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان عالما جليلا، أبدا، الله هو المتفرد بذلك. هذه المذكورات لله عز وجل وحده. قال العلماء: قول ربنا عز وجل لا شريك له يدل على أنه لا يجوز لك أن تصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله، ومن هذه العبادات الذبح، والمصنف يتحدث عن الذبح، باب ما جاء في الذبح لغير الله. فلا يجوز للإنسان أن ينسك لغير الله، يذبح لغير الله، لمن؟ للجن، كاينين اللي يديروها للجن، يذبحوا للجن. يا أخي مثل قلتها لكم أكثر من مرة، يقول لك أنا كي تشري دار ولا تبني غير تدير الساس الأساسات، يقول لك اذبح سيل الدم. علاه نسيل الدم؟ يقول لك عساس الدار باش الدار تاعك تتعس. شكون يعس لي الدار؟ هذا حارس اجون سيكوريتي هذا، يا شكون ها؟ يقول لك الجن باش يحرسوها لك، ما يزيدوش كامل يدنا. واذا فت ذبحت، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلام، هاك جبتهم يديروا لك غير المصايب حياتك كامل وانت تعاني، الا ان تتوب الى ربك توبه النصوحه. لكن انت كانك استدعيت الجن ليحضروا. وش من جن اللي تتقرب لهم لغير الله؟ ما وش الجن المؤمن، في الجن فيهم مسلمون وفيهم مشركون، وإنا منا المسلمون ومنا قاصد، سبحان الله، فيهم وفيهم. إذن أنت كأنك استدعيت أو دعوت الجن المشرك أو الكافر أو الجن المنحرف عن الجادة، فهذا لا يجوز. تقولين نذبح، وكي الناس يروحوا عند بعض الكهنة والعرافين شواف، يروح لعنده ويقول له راك مسحور ولا عندك كذا، معليش يقول له شوف روح جيب فيها سردوك كحل كامل وجيبه سيل هنا الدم، الذبحوا روح خلاص سيل دم. لمن هذا؟ للجن أيضا، ما يجوزش. تقول له سيل دم تبرع، راهو عندك كذا وكذا، عندك سحر قديم وداروه لك وكذا، روح ذبحه تبرع. وتشوف الانسان يحوس سوق الحراش ولا مش عارف سوق بوفاريك مش عارفين يبيع السراد ديك الكحوله هذيا، تلقاه يجري وجايب فيها السردوك فرحان، يقول الله غرقيته هاوليك، قال لي سردوك كامل كحل. لماذا؟ ها يقول لك باش نذبحه، قال لي ذبح هذا السيل دم تبرع. هذا لا يزيدك الا ضعفا ووهنا، ولا يزيدك الا بعدا عن الله جل وعلا. فاتق الله عبد الله، هذا الذبح لغير الله. منهم من يذبح للنصب، ربنا عز وجل في كتابه قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بعدها وما أهل لغير الله به، أهل لغير الله، يذبحوه لغير الله. وهذا للأسف أيها الأكارم موجود، موجود إلى يوم الناس هذا. في بعض الأماكن يروحوا للقبة للقباب القبب هذوك، يروح يدي فيها سردوك ولا يدي فيها عتروس تيس ولا يدي كذا، يذبحوا ثم يسيل الدم وبعدها يديه يقطع اللحم هذيك وكذا ويجيبها يطيبها ويحطها تم ويروح دار فيها عشاء هاي للكلاب والذئاب. نعم، وإذا كانوا كاش ناس جيعانين جايزين تما ما يعرفوا لا ما يعرفوش الحكم الشرعي، طبعا احنا ما ناكلوهش. لماذا لا ناكله؟ لماذا لا ناكله؟ لأنه أهل لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا أهل لغير، هذا ذبحوه للأصنام ولا للأنصاب ولا لهؤلاء الموتى المقبورين، ولو كان الميت نبيا مرسلا ما يجوزش. لذلك المصنف رحمه الله قال في الآية الثانية قال وقوله تعالى فصل لربك وانحر، الآية الثانية الدليل الثاني، الصلاة لله، النحر لله يا عباد الله. ما يجوز لكش تدي وتذبح لغير الله عز وجل وتحطه. طيب ها هنا مسألة حتى لا أطيل كثيرا، وهي لو أن الإنسان وجد طعاما ذبح لغير الله عز وجل، ووجد مالا وضع عند القبر مثلا، جابوا الدراهم حطوهم عند القبر وجابوا طعام طيب والحم وكذا، ويعلم باللي ذبح لغير الله للميت للمقبور للصنم للوثن للجن للشياطين وحطوه، يجوز له ياكل الحم لانه ما ذبح لله. طيب يجوز له يدي دراهم؟ دراهم تحبوهم ما حبيتوش تقولوا لا، قولي ما قولي اللحم بالك لازم يرفد ويقاه مغبر، قولي بصح دراهم خفاف خفاف يتحطوا غير في الجيب ويروح، ها يروح يضرب فيها عشاء في دراريا ها مشوي. نعم، قال العلماء يجوز له ان ياخذ المال. لماذا؟ قالوا لان المال ما اهل يعني ما فيش ذبح وكذا، هو مال جعله أصحابه الذين يملكونه ابتداء جعلوه لغيرهم لينتفع به الغير، هي محتاج يجي دراهم يديهم دراهم عادي يديهم، لكن الذبيحة لغير الله لا تجوز. الذبيحة ذبحت لغير الله لا يجوز لك أكلها، ما يجوز. لماذا؟ لأن صاحبها وقع في الشرك وقد ذبحت لغير الله. أما المال فيجوز للإنسان أن ينتفع به، وقد جاء في ذلك أثر عن أحد الصحابة أنه أخذ المال وانتفع به، الذي كان يوضع عند اللات وانتفع به. لذلك ينبغي أن نفرق بين هذا ما ذبح لغير الله وبين مثلا المال ومثلا لباس ليس فيه ذبح أو عبادة معينة في حد ذاتها لغير الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حديث الأول الذي ذكره المصنف ذكر آيتين وحديثين ليدلك على تحريم الذبح لغير الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد من رحمة الله، الإبعاد من رحمة الله. ما معناتها كي تقول لعنه الله؟ معناتها طرده الله من رحمته، أبعده الله من رحمته. لذلك ربنا عز وجل عن إبليس قال في كتابه لعنه الله. من الذي لعنه الله؟ إبليس. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. المقصود أيها الأكارم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ترى من هؤلاء الذين لعنهم الله؟ يا لخسارة هؤلاء. ما الذي اقترفوه؟ ما الذي عملوه؟ لماذا استحقوا هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد؟ القسم الأول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا وقع في الشرك، الذبح لله، هو يذبح لغير الله عز وجل تعظيما وتقربا من هذا المذبوح له. يتقرب من الميت اللي راه تحت القبر، ولا يقول لك أنا نذبح للجن للشياطين، ولا أنا نذبح للصنم الهبل للات للعزة المنات وهكذا. هذا سبحان الله، هذا وقع في الشرك لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. القسم الثاني، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، لكن أذكر الأقسام الأخرى من باب إتمام الفائدة. قال: لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن؟ وهل يمكن أن يلعن والديه؟ هذا السؤال الذي أطرحه أنا طرحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من كبائر الذنوب يسب الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: من القائل؟ قالوا: من؟ الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ شكون هذا اللي يسب والديه؟ عادة الناس تسب واحد اخرين، ما تسبش والديها. وهل يشتم الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. كيف ذلك؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. معناها يكون واحد اختلف معاه مثلا، هذه موجودة للأسف، راهي عندنا موجودة، والناس تلعن وما يجوش هذا اللعن المعين على الصحيح من أقوال العلماء، فلان بعينه احنا يختلف معه كذا، يقول لك ينعن والديه، استغفر الله، يسب لوالديه، يعني هو لعن والديه. طيب، ربما الإنسان كي يغضب يقول واحد ينعن والديك، هذا كي يعاود له: هاك سبيت والديك، هاك تسببت أو سب لك والديك، هاك لعنت والديك. كيف لعنتهما؟ لعنتهما لأنك سببت الرجل ولعنت والديه فلعن والديك، هاك تسببت لوالديك في اللي يتلعنه. طيب، هو ربي عز وجل لا يستجيب لدعاء المنحرفين والعصاة والمعتدين، لكن أنت تسببت يعني بصنيعك هذا ولا بقولك هذا في لعن الرجل لوالديك. يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، سب له بابه يسب لك بابك، هاك تسببت في بابك يسبه لك ويلعنه لك. ويسب أمه فيسب أمه. لذلك العلماء قالوا لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. طيب، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دالة على عظيم خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ما كان فاحشا ولا بذيئا، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة. هذو اللي يلعنوا 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 يوم القيامة ما يجعلهمش ربي شهداء، يعني يشهدوا للناس بالخير، فلان كذا فلان طائع فلان يتقبل الشهادة، لا، علاه ما يتقبل الشهادة تاعه؟ إنه كانوا يلعنوا بزاف الدنيا، يسبوا في الناس وكذا، وهذا اللعن هذا قلت لا يجوز سبحان الله. فلان تقول له الله يلعنك، لا يلعنه ربي، لا يلعنه ربي، طرده من رحمة الله. إذا كان أخطأ قل له يا أخي اتق الله، يا أخوي الله يهديك، دعي له ربي يهديه، يا أخي اترك هذه المعصية، يا أخي ربي يهديك، ربي يبصرك بعيوبك، ربي يبصرنا جميعا، ربي يرحمك، لكن اترك المعصية، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثالثا قال لعن الله من آوى محدثا. المحدث مبتدع، ما هوش اللي وقع في بدعة، اللي هو يبتدع. البدعة كما عرفها الإمام الشاطبي أبو إسحاق في كتابه النفيس الموسوم بالاعتصام، قال البدعة طريقة في الدين محدثة يقصد بالتعبد بها مضاهاة الطريقة الشرعية. بدعة، بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع السنة وينهانا عن الابتداع، فقال كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الأمر باتباع السنة، ثم اسمع للتحذير من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تحذير من البدع. لذلك كان بعض الصحابة يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وكان ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إنسان يجتنب البدع، والابتداع من أخطر الأمور. جاء رجل إلى الإمام مالك، تأملوا في هذا المثل الرائع الرائق. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة، الإمام مالك إمام جليل في المدينة، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة. فقال الرجل لمالك رحمه الله يا أبا عبد الله من أين يحرم أهل المدينة الإحرام؟ كي تحب دير عمرة ولا حجة وراك في المدينة، منين الإحرام؟ من بارك الله فيك، من ذي الحليفة اللي يسميها الآن أبيار علي، أبيار علي. طيب، فقال الإمام مالك من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة، هذه هي السنة. طيب ماذا قال الرجل؟ يعني إخواننا اللي يعرفوا المكان سهل، اللي ما يعرفوش نوضح لهم. طيب هذا مثلا المسجد، هذه المدينة، هذه المدينة، ويعني هذه مكة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة، كن رايح من المدينة لمكة تمر بذي 10 كيلومتر على المدى، غير تخرج من المدينة تجد ذا الحليفة تلقاه. طيب غير تمر تلحق لهنا تحرم وتكمل طريق. طيب قال له الإمام مالك من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المسجد راهو في المدينة. علاش؟ إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك إنها لفتنة. فقال الرجل وأي فتنة يا أبا عبد الله، اسمعوا هذا مهم، وأي فتنة يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أتزيدها أبتغي فيها الأجر. أني زدت 10 كيلومترات حسنات، أني زدت زيادة يا أخي، ما نقصت. زاد ولا ينقص كي يحرم من المسجد النبوي؟ زاد ولا نقص؟ زاد. قالوا أنني زدت يا أخي، زيادة الخير خير، انتظر. لا ماشي في على جميع، يعني على إطلاق. فقال مالك إنها لفتنة أن تعمل عملا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيه، إني سمعت ربي يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما يجوش تبتدع، أنت ذوك الظهر 4 ركعات تقول لا أنا نصليها 8 ركعات، ربي يفرض 4 أنا نزيد 4 عليهم، ما يجوش، حرام. تقول لي يا أخي أنا زدت عبادة يا أخي، كثرت مليح العبادة. ما هو العبادات الأصل فيها التوقف والمنع إلا بدليل. هي ربع ركعات صلي ربعة، نجيش تقول أنا لا أنا نزيد ستة زود زايدين باش الحسنات كثر، لا خطأ، ابتداع في دين الله. فعلينا أن نتبع والحذر الحذر من الابتداع في دين الله. لعن الله من آوى محدثا، ضبطت بالكسر محدثا، بمعنى الإنسان الذي يؤوي قالوا آواه أي حماه وضمه إليه، إنسان محدث مبتدع، وانت تجيبه وتفرح به وتقربه وتعينه تؤويه، ما يجوش حرام. لماذا؟ لأنك بهذه الطريقة، لأنك إذ أويت هذا المحدث فقد أسهمت في نشر الضلالات والبدع المحدثات. ومعلوم أنه كلما انتشرت بدعة اختفت سنة، اختفت سنة. وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فعلى الإنسان يحرص على السنة. إذن إنسان الذي يؤوي محدثا لعنه الله، وضبطت كما قال ابن الألفير بفتح الدال محدثا، لعن الله من أوى محدثا. قالوا والمراد بالمحدث البدعة نفسها، يعني اللي هو يضم البدعة أي يحويها، يقبل البدعة وينشرها وكذا، هذا أيضا ما يجوزلوش. هو آوى البدعة، آواها، ضمها إليه، قبلها ونشرها، هذا لا يجوز. قال العلماء بل هذا الحدث قد يكون في الدين الابتداع وقد يكون في الأمر. قالوا إنسان محدث، يعني أحدث في أمور الدنيا فسادا عريضا، إنسان يتاجر في المخدرات ينشر في السموم القاتلة. قالوا يشمل الحديث من يؤويه، إنسان يخبيه يقول له معليش باش ما يمسكوكش الشرطة، وباش كذا عندي معرفة ونعاونك، وباش ما يديوكش، وباش كذا، لعن الله من هذا محدث أو يفسد في الأمة وانت راك تأوي فيه، هذا لا يجوز أيضا. والرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. المنار قال العلماء أي العلامات، بعض العلماء قالوا المقصود علامات حدود الحرم، اللي يغيرها يزيد في الحرم وينقص في الحرم، قالوا ذو المقصود. جماعة من العلماء قالوا لا، بل الأمر عام كل إنسان. وأكثر العلماء قالوا المراد بهذا الذي يغير حدود الأرض ليأخذ حق الغير باش يظلم. هو عنده قطعة أرضية، هذا هو حدودها، شي يدير يروح يغير يحط هنا يدك كذا، يقول له هذه كامل نتاعي، كيف انت عندك هذه الأرض تاعك 400 متر، لا يقول لك 480 متر، هذه 80 نينجا، يقول لك ما مش فايقين نضرب، راح انت زيد دي 80 من هيك، يقول له نعم، يقول له انا ديت 80، انا لقيت جهتي 80، حوس انت كاش تدي 100 ولا 200 من جهتك، نعم، يقول له يروح يغير العلامات وكذا، ياخذ حق الغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الارض، شبر يظلمه في الارض في الدنيا، من ظلم شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يتطوق به يوم القيامة ذاك الشبر من 7 أراضين. قالوا فيه بيان عاقبة الظلم الوخيم، هذا اللي غير ليعتدي ليظلم، قالوا هذه عاقبة الظلم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الجهول هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فالحذر الحذر من الظلم أيها الأخيار. وربنا عز وجل قال في كتابه وقد خاب من حمل ظلما، خاب وخسر، هذا اللي يجي يوم القيامة ظالم، ظالم للرعية، ظالم لأولاده، ظالم لزوجته، ظالم لجيرانه، ظالم لوالديه، ظالم لنفسه، الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الحديث الآخر قال الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم قد يكون بالشرك، قد يكون ظلم، قد يكون الظلم ظلم الإنسان لنفسه، قد يكون ظلم الإنسان ظلمه لغيره، يظلم الناس، قد يظلم نفسه، قد يكون فيما بينه وبين ربه بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذن في الحديث التحذير من الذبح لغير الله. الحديث الأخير باختصار، قال المصنف رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ رجل في ذبانة في ذبابة يدخل الجنة، رجل في ذبانة يدخل النار، كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. جماعة عندهم صنم يعبدوا فيه من دون الله، ليجي جايز يقول له قرب. مر رجلان زوج جازوا على هذوك الجماعة القوم والصنم هذا، فقالوا أي القوم لأحدهما، لأحد الرجلين: قرب. قال: والله ما ليس عندي شيء أقربه. قالوا: ما عندي ما نقرب، ما عندي حتى حاجة، ما يملكش ما شيء، ما عندوش كذا. قالوا: قرب ولو ذبابة، هاي ذبانة سهلة، حوز كش ذبانة قربها. قالوا: قرب ولو ذبابة. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. يعني المقصود كأنه قتل الذبابة ولا ذبحه كذا لهذا الصنم لغير الله. وقالوا للآخر: قرب. قال: والله ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل. والله ولو حاجة من قربها لغير الله، أنا كي نقرب ربي عز وجل، ما نقربش لهذا الصنم. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أولا، الحديث مختلف في صحته مرفوعا، وأكثر أهل العلم على تضعيفه مرفوعا، وعلى أنه صحيح موقوفا. هذه واحدة، موقوف يعني من قول صحابي. ثانيا، هذا الحديث الصحيح موقوفا إنما هو من رواية سلمان الفارسي، وليس من رواية طارق بن شهاب كما ذكر المصنف. ثالثا، الحديث ذكره المصنف وقد رواه أحمد، والمصنف في هذا تبع لابن القيم رحمه الله وغيره ممن سبقوه، وقد عزوه للإمام أحمد. ولما تقرأ رواه أحمد، المتبادر إلى الذهن أنه رواه أحمد، أين؟ في كتابه المسند، مسند الإمام أحمد، وليس الحديث في المسند. الحديث ليس في المسند، إنما هو في كتاب الزهد للإمام أحمد. لذلك هذه أمور ينبغي أن ننبه. طيب، لو كان موقوفا قالوا لا يقال من قبيل الرأي، أمر غيبي، دخل الجنة، إذن لا شك أن الصحابي يكون أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، قال العلماء: الذبح أو التقرب لغير الله شرك، لذلك استحق الذي قرب ذبابا استحق ماذا؟ النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قالوا: فلا يجوز لأحد أن يقرب لغير الله عز وجل شيئا، ولا ذبابة. ذبابة حقيرة جدا، ميقوش حاجة قليلة. قال العلماء: هذا الإنسان ليس له حكم المكره، لو كان فعل ذلك ظاهرا وهو يكره بقلبه لكان معفوا عنه، لأن ربنا قال: إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا إذا كان كره ضربوه وكذا، وقالوا له: معليش لازم تحط هذه الذبابة ولا تذبحها الآن فوق الصنم ورحين يقتلوه، يجوز له هكذا يقول من يذبح في قلبه راه كاره، أو يقول: لا يذبح إلا لله. أما الظاهر أن هذا الإنسان كما قال العلماء رضي بذلك وعظم الصنم فقرب له ذبابا فاستحق النار. ولا يجوز لأحد أن يقرب لغير الله عز وجل شيئا، يعني يذبح حاجة لغير الله كذا. لذلك بوب المصنف رحمه الله تعالى بهذا. هذه هي النصوص التي ذكر المصنف، وأرى عقارب الساعة يعني لا يزال يفصلنا عن الأذان إن شاء الله عز وجل بضعة دقائق، فأغتنم لأتناول الباب الموالي لأنه مختصر ومتعلق بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله في مكان لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا هو الباب الموالي. وتلاحظوا الذبح الذبح، لذلك نغتنم الفرصة وأذكر: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مثال ذلك، إنسان يشوف كاين واحد المكان يعظمه في الجاهلية، ولا كاين صنم، ولا كاين مثلا النصارى يذبحوا لغير الله في الكنيسة، يروح الإنسان ويدي الكبش تاعو يقول لك أنا هذا لله ويذبح في المكان. لا، قولوا له خالف هؤلاء، هذا المكان مكان ذبح لغير الله، فأنت ظاهرك الموافقة لهؤلاء، فلا يذبح لله. لا أقول لغير لله، حتى لو يقول أنا ذبحت لله، لكن هم يذبحوا لله في ذاك المكان، مش يذبحوا، ما تروحش للمكان تاعهم. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، المراد به مسجد الضرار. مسجد باختصار، وسأعود إليه مسجد الضرار هذا في دروس السيرة إن شاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يخرج في غزوة من غزواته، بعض المشركين بعض المنافقين عفوا أرادوا ضرب الإسلام والمسلمين، أرادوا ضرب الإسلام والمسلمين من الداخل بتفريق الشمل، بتفريق الشمل وتمزيق وحدة الصف الإسلامي وإحداث البلبلة في أوساط المسلمين. راسلوا هرقل عظيم الروم، طلبوا منه مراسلة، قالوا له باش جيت عاوننا وكذا كذا، فمناهم هرقل: نعم أنا مستعد، لكن قال لهم: اتخذوا لي يعني لأصحابي مكانا يأوون إليه ويأتيهم الناس فيه، لأنهم سيحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقضون عليه. قال لهم: معليش نوافق ونبعث لكم جماعة ويقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ديروا لهم مكان، ديروا لهم مكان باش يوليوا يروحوا ليه والناس تعرفهم، وين نتلاقاو بهم جماعة الروم تلاقاو بهم في المكان الفوق باي. والمنافقين ماذا فعلوا؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: حبينا نبنوا مسجد في هذا المكان باش هو يعاون يبني، وبعدها هما نيتهم باش كي يجيوا جماعة الروم وكذا يوليوا تما ويحاربوا المسلمين وكذا. ضرب منافق، وهذا ديدن المنافقين. المنافقون خطرهم عظيم أيها الأكرم. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر، ما همش جايين يقولك أنا كافر باين. ها؟ كي يكون إذا كان الكافر ظاهرا الخطب فيه أهون باين هاو العدو، لكن كي يكون أنت يا جايك في وسطك ولبس لك قميص ويدير لك فيها لحية ويجي وكذا، تقول هذا ناس ملاح، هذا سبحان الله هذا ماشي ناس ملاح هذا، ويقول لك يا ران ماذا بينا نعاون المسلمين، بصح واش رايكم نديروا فيها كذا وكذا وكذا، غير الخراب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سبحان الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نفاق، لذلك النفاق أين ظهر؟ في المرحلة المكية ولا في المرحلة المدنية؟ في المرحلة المدنية. أحسنت. لماذا؟ سيأتي معنا في دروس السيرة. لأنه في المرحلة المكية كان المسلمون مضطهدين، كانوا ضعفاء، ما كانوا أقوياء، ما عندهمش مكان. مثلا بعدها راحوا للمدينة ولت عندهم بلاد، عندهم بلاد وعندهم قوة وعندهم عداد وعندهم كذا. في المكة كانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين قلة، شحال 15 مسلم، 10، 20، 30، 40، لكن في المدينة ولت أعداد ما شاء الله. هذه واحدة. ثم في مكة راهم في وسط المشركين، والمشركون آنذاك قوة والمسلمون ضعفاء. ما يظهرش النفاق، علاه ما يظهرش؟ لأنه كي يكون الكفر ظاهرا النفاق ما يحتاجش يخاف ويخبي روحه ويبين روحه عدو،
لكن لما بدأت شوكة المسلمين تقوى في المدينة ظهر النفاق بقوة وبقوة أيها الأكارم. بدأوا الناس يتحايلوا ما بينشرحوا مشرك وكافر وكذا. لماذا؟ لضرب المسلمين من الداخل. إذن أرسلوا إليه لبناء المسجد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه، فأرجأ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعض الروايات فيها ضعف قال إنا ذاهبون فإذا رجعنا إن شاء الله. لما عاد في هذه الرواية جاءه الوحي وأنهم يريدون بناء مسجد الضرار، يعني لإلحاق الضرر بالمسلمين، لتفريق الشمل، لمحاربة الإسلام والمسلمين. إذن مسجد الضرار أراد أعداء الله عز وجل بناءه لحرب الإسلام والمسلمين. قال ربنا لا تقم فيه أبدا، للرسول صلى الله عليه وسلم ما تروحش لهذاك المكان، ما توقفش معاهم، ما تعاونهمش، ما تأيدهمش، لا توافق على هذا المشروع. قال العلماء لا تقم فيه أبدا لأن أصحابه أرادوا به شرا، شرا بالإسلام والمسلمين. كذلك المسلم إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله، إنسان يروح لنا وين كاين القبة وبعض الناس واقعين في الشرك يروحوا يذبحوا لهذاك الميت يذبحوا له، ولا يروح للمكان كاين صنم والناس راهي تذبح ما أهل لغير الله به، يجي هو يجيب خروف تاعو تاع العيد يقول لك أنا ذاك المكان، أنا المكان هذاك موجدينو الدم كاين وين يروح وكذا سهل جيني الذبيحة سهل ونسلخ جيني سهل. يقول له لا تفعل، فإن قال أنا أذبح لله وربنا قال فصلي لربك وانحر، نقول ربنا قال لا تقم فيه أبدا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله عز وجل ولا يريد ما يريده المنافقون وأعداء الله من حرب الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لئلا يتشبه بأعداء الله. لذلك قال العلماء المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز لنا أن نذبح فيه لله. لماذا؟ لأن ذبحنا فيه وإن كان لله ففيه مشابهة ولو ظاهرة لأعداء الله عز وجل. واضح المعنى ولا لا؟ واضح. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان بأرض الحجاز، مكان اسمه بوانة وراء ينبع على الصحيح، وكاين مكان في مكة في أسفل مكة اسمه بوانة، لكن المراد هو الذي وراء ينبع، واحد المكان اسمه ينبع وراءه موجودة بوانة. أما المكان تاع مكة نعم يدعى أيضا بوانة لكن ليس هو المقصود في هذا الحديث. أن عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أراد أن ينحر إبلا ببوانة، يذبح عنده إبل حبي يذبحها ببوانة. لماذا؟ انذر هذا الإنسان نذر ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ بوانة هذه، بوانة هذه كان فيها كش وثن صنم تاع صنم. الوثن هو ما كان منحوتا ومجسما، يقولوا له الوثن. قالوا كش ما كان عندهم في الجاهلية وثن يعبد من دون الله في بوانة، انت نذرت باش تنحر إبل في بوانة. النذر أولا فائدة، النذر النذر إنسان يلزم نفسه بفعل شيء عبادة لله عز وجل، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام نذر. نذر النذر من باب الفائدة وهذه مهمة جدا. النذر أيها الأكارم نذر ابتداء ونذر معاوضة، هذه مسائل فقهية لكن مهمة. النذر نذر ابتداء ونذر معاوضة. نذر الابتداء أن يبتدئ الإنسان ذلك، يقول مثلا هو قاعد ولا واقف ولا جالس ولا حينام ولا مضطجع، فكر باش يصدق باش يطعم 10 مساكين لله، فكر باش يذبح شات لله، فكر باش يصوم 7 أيام لله، حبي يلزم روحه باش تولي واجبة عليه. يقول لله علي أن أصوم 7 أيام مثلا، مثلا صار صيام 7 أيام واجبا في حقه، واجب عليه، لازمه يصوم. هذا نذر الابتداء. وقد مدح ربنا عز وجل الموفين به، قال تعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب لاحظوا النوع الثاني، وهذا هو المشكلة عندنا فيه، هو نذر المعاوضة، واللي يسميه نذر العوض، هذه بهذه. وش يقول الإنسان؟ يقول مثلا: لئن شفى الله مريضي لأصومن، كن نبرة نصدق، كن ينجح وليدي في الباك نصوم تلتية، كن زوج تاعي يديني للعمرة نصدق 500,000 مثلا. يعني هذه بهذه عوض. هذا أيها الأكارم ليس مستحبا، بل اختلف العلماء فيه بين قائل بالكراهة وقائل بالتحريم. كين يقولوا حرام هذا، وكينين اللي يقولوا بالكراهة، كين اللي يقولوا بالتحريم. على كل حال وقت الأذان ما شاء الله وينبهنا إن شاء الله ربي يجزي خيرا. كين اللي يقولوا بالتحريم وكين اللي يقولوا بالكراهة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه عن هذا النذر، وش من النذر؟ نذر الابتداء، نذر العوض ولا المعاوض؟ فقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. معناته هذاك الشحيح مجحاح اللي ما يصدق ما يصوم حتى تعطيله، معناته يا ربي كنت نجحني نصوم، وكي ما تنجحنيش معناتها ما نصومش، ما نصومش. كون يبرى وليدي نصدق، معناتها كي ما يبراش وليدي ما نصدقش، معناتها هذه بتلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. لذلك أنا قلت الجمهور قالوا بالكراهة، وطائفة من العلماء قالوا بالتحريم، والقول بالتحريم قوي جدا أيها الأكارم، في الإنسان يجتنبه. حبيت تنذر، انذر نذر الابتداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ما يتوقفش، لازم باش نتوقف أنا إن شاء الله. نعم. وبعضهم لحظة هذه يسمعوها إن شاء الله ونختم. وبعضهم قال: اثنان لا يملان من اثنين، اثنان لا يملان من اثنين، امرأة من تليفون وخطيب ولا إمام من ميكروفون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.